بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فهؤلاء الصحابة أسلموا جديدا في فتح مكة، ثم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. يعني المشركون كان عندهم شجرة سدر، يعكفون عند الشجرة، يعظمونها ويعبدونها ويعلقون بها أسلحتهم، يعلقون سيوفهم بالشجرة، ويزعمون أن الشجرة تبارك في سيوفهم وتكون أقوى. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني: يا رسول الله، اجعل لنا شجرة أيضا نعلق سيوفنا عليها حتى تكون السيوف أقوى، ونعظم هذه الشجرة ونجلس عندها كما أن المشركين عندهم هذه الشجرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر. وفي رواية قال: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. تأملوا الإخوة في هذا الحديث كيف أن هؤلاء الصحابة الذين دخلوا في الإسلام جديدا، تأملوا، كادوا أن يقعوا في الشرك، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها ويتباركون بها. وتأمل في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: نحن الآن أقبلنا على العدو وليس الوقت وقت إنكار وتفريق للصف، بل أنكر هذا الشرك مباشرة وقال: سبحان الله، الله أكبر، إنها السنن، يعني طرق الأولين، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشرك أيها الإخوة أمره خطير جدا، ونحن في دروسنا في الكبائر نفتتح ذكر الكبائر بالشرك بالله، لأن الشرك بالله أكبر الكبائر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عدد الكبائر يفتتحها بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، ثم ذكرها. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، ثم ذكر بعضها. الشرك بالله أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وقال المسيح: يا بني إسرائيل، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، يعني لو مات الإنسان عليه في الدنيا، إذا تاب الإنسان من الشرك والكفر فالله تعالى غفور رحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لكن إذا مات الإنسان على الشرك، هذه الإخوة المصيبة الكبرى والخسران العظيم، يخلد هذا الإنسان في نار جهنم إلى أبد الآبدين، شقاء في الدنيا والآخرة. لماذا الإخوة؟ كان الشرك أكبر الكبائر، وكان الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. أولا إخوة، لأن الشرك يناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشرك ليس ذنبا في باب معين من أبواب الدين، ولا في حق من الحقوق، بل الشرك يناقض الغاية من الخلق كله. لأن المشرك يتعبد لغير الله، يخضع لغير الله. الله تعالى خلق هذا الخلق لعبادته جل وعلا، وهذه في الحقيقة أعظم كرامة للمخلوقات وأعظم كرامة للإنسان. الله تعالى خلقنا ليكون بيننا وبينه صلة، ليكون بيننا وبينه محبة، ليكون بيننا وبينه معرفة، وهذه أشرف معرفة وأعظم محبة. القلوب جبلت على محبة خالقها والمحسن إليها، على محبة ربها الذي خلقها ورزقها وهداها. هذه فطرة في النفوس، في نفوس الناس. فالقلوب تريد أن تتعرف على الله، تريد أن تتعبد لله، تريد أن تلجأ إلى الله، تريد أن تخضع لله. فهذا المشرك بدل أن يعبد الله وأن يحب الله وأن يتعبد لله ويخضع له، إذا به يخضع لمخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا. فهذا يناقض الغاية من خلق الخلق، وهذا شذوذ عن الكون كله. الكون كله يسبح الله، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا بهذا المشرك يشذ عن الكون كله، كل المخلوقات تسجد لله، وهذا الكافر لا يسجد لربه ولا يعبد الله. ولهذا كان الشرك أقبح الظلم، كما قال الله تعالى في موعظة لقمان لابنه، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي ظلم أقبح من هذا الظلم؟ أن يسوي الإنسان المخلوق الذي خلق من تراب برب الأرباب جل وعلا، تسوي المخلوق الذي خلق من ماء مهين بالخالق العظيم، تدعوه كما تدعو الله. هذا المشرك يدعو هذا المخلوق كما يدعو الله، يستغيث به كما يستغيث بالله، يعظمه كما يعظم الله. فهذا أقبح ما يكون. ولهذا يعترف أهل النار، يعترف أهل النار بهذا الضلال البعيد والمبين، كما قال الله تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والشرك بالإخوة فيه سوء ظن بالله، لأن هذا المشرك لما يدعو غير الله ويلجأ لغير الله ويعبد غير الله، يخضع لغير الله، ماذا يريد من هذا المخلوق؟ أتظن أن الله تعالى لا يسمعك ولا يعلم حالك؟ الله تعالى عليم. أتظن أن الله تعالى لا يقدر على إجابتك؟ الله على كل شيء قدير. أتظن أن الله لن يرحمك إلا إذا جعلت بينك وبينه واسطة فتدعو غير الله؟ الله تعالى أرحم الراحمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هذا المشرك لا يخلو إما أن يظن أن الله لا يعلم حاله أو لا يسمع دعاءه أو لا يقدر على إجابته أو لا يرحمه حتى يتخذ واسطة بينه وبين الله، وهذا تنقص لرحمة الله وقدرة الله وعلم الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن لقومه، قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، ماذا تظنون بالله حتى أشركتم معه غيره؟ أتظنون أن الله لا يراكم، لا يسمعكم، لا يقدر على إجابتكم، لا يرحمكم؟ ما يخلو المشرك من سوء ظن بربه جل وعلا. ولماذا إذن أعرض عن الله؟ والله تعالى هو العليم القدير الخالق الرحيم جل وعلا. ولهذا الشرك في الحقيقة من بشاعة أنه فيه تشبيه للخالق بملوك الدنيا، لأن الإنسان إذا كانت له حاجة عند ملك من ملوك الدنيا يقول أنا إذا ذهبت لوحدي ما يعطيني حاجتي، ما يعرفني، لابد من واسطة، فتذهب إلى وزير الملك أو رجل مقرب عند الملك تعرفه يدخلك على الملك، ثم الملك يعطيك حاجتك بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يستطيع أن يرد هذه الواسطة، لأن هذه الواسطة لها حق عظيم عند هذا الملك ولها منزلة عظيمة عند هذا الملك. لو رد الملك واسطة الوزير دائما يقول وزير أنا مالي مكان عند الملك، يتركه، فالملك محتاج إلى هذا الوزير، ولهذا يعني ما يستطيع أن يرد الوزير إذا توسط لشخص ما. فهذا المشرك لما يأتي وبدل أن يدعو الله وحده مباشرة يتخذ واسطة، تقول له لماذا؟ يقول أنا فقير ومسكين وهذا ملك مقرب أو نبي من أنبياء الله أو ولي له جاه عند الله، فأنا أدخل عن طريقي حتى توسط لي عند الله. وهؤلاء ليس لهم حق على الله أبدا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى ما يستطيع أن يشفع لأحد حتى يأذن الله ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لهذا شفع لعمه أبي طالب فردت شفاعته لأن أبا طالب مات على الشرك كما ثبت في الصحيح. فإذن هذا المشرك لما يظن بالله هذا الظن أنه لا يمكن أن يغفر الله له إلا إذا دخل على الله من خلال الواسطة، من خلال نبي أو ولي، فكأنه يشبه الله والعياذ بالله بملوك الدنيا. وهكذا الشرك في الحقيقة جحد لنعمة الله. يعني تأمل كيف كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. لماذا؟ أمر معقول، أمك حملتك في بطنها 9 أشهر وربتك وأطعمتك وغسلتك وسهرت عليك، ثم بعد ذلك لا تحسن إليها، فكيف برب العالمين الذي أوجدك من العدم؟ ما تستغني عن الله طرفة عين، كل خلية في بدنك مفتقرة إلى الله. لو شاء الله تعالى الآن أن يتوقف نفسك أو ينقبض عرق من عروق جسدك ربما تصبح جثة هامدة. ففي كل ذرة وخلية من خلايا جسمك نعمة من نعم الله عليك، الله أوجدك من العدم ورزقك وأطعمك وسقاك وجعل لك فطرة سليمة وعقلا وبين لك طريق الخير وطريق الشر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك بدل أن تشكر هذا الرب الكريم الرحيم، إذا بك تصرف الشكر والتعظيم والعبودية لغيره، هذا أعظم جحد للنعمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكلمات الخمس التي أمر الله تعالى يحيى ابن زكريا أن يبلغها بني إسرائيل، قال الكلمة الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ومثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق يعني بفضة أو ذهب، فجعل يؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ تخيل أنت اشتريت عبد من خالص مالك وأطعمته وأسكنته، وإذا به يعمل في مزرعة مثلا أو في مكان ويؤدي نتاج العمل إلى غير سيده، ما يعطيك أنت، يعطي رجلا آخر، فهذا من أقبح ما يكون عند الناس. فإذا الإخوة هكذا الشرك أقبح الكبائر وأفحش الفواحش. ولهذا تأمل كيف عظم الله تعالى يعني من أمر الشرك وخطورة الشرك. الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع النبي صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن هذا، لكن هذا من باب بيان خطورة الشرك. وقال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإذا كان خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده ودعا إلى الله وبنى بيت الله يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف من الشرك. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وتأمل في أمثال القرآن الكريم أكثرها في التحذير من الشرك، كما قال الله جل وعلا قال حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فقد فكأنما خر من السماء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا حال المشرك، شتت قلبه وفكره في معبودات لا تملك ضرا ولا نفعا. وقال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وأكثر أمثال القرآن في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك. وإذن الإخوة أعظم ما ينبغي للمسلم أن يحذر من في هذه الدنيا الشرك بالله. وأعظم نعمة من الله تعالى عليك نعمة الإسلام والتوحيد الخالص. الله تعالى يقول الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. وهذا المرض الإخوة هو أخطر مرض وأعظم مرض في واقعنا، وهو السبب الأعظم في تخلف المسلمين وذلهم وضعفهم في هذا الزمن. وإلا فوعد الله حق. الله تعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. للأسف الآن توجد مظاهر للشرك في في بعض بلاد المسلمين من تعظيم الأضرحة والقبور والاستغاثة بها والطواف حولها، كيف بعد ذلك نرجو نصراً وعزاً وتمكيناً؟ فهذا أعظم واجب على المسلمين اليوم، أن يكون هم كل مسلم أن يحمل هم التوحيد والإسلام، وأن ينشر هذا التوحيد الخالص بين الناس. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص ومن دعاة التوحيد. وإن شاء الله يأتي معنا غدا الكلام عن حقيقة الشرك. طيب ما معنى الشرك؟ عرفنا خطورة الشرك، لكن ما معنى الشرك وما حقيقة الشرك وما صور الشرك؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.